إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله هذه الصلوات التي فرضها الله على عباده في كل يوم 5 مرات أمر الله بإقامتها في آيات كثيرة من كتابه الكريم قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون كما وصف الله عباده الفالحين المفلحين وأثنى عليهم بإقامة الصلاة قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أيها المسلمون إن أمر الله تعالى بإقام الصلاة أكثر وأعظم معنى وأوسع مفهوما من الأمر بالأداء المحض فإقامة الصلاة تعني أداءها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها والمحافظة عليها هكذا فسر السلف إقامة الصلاة فيجب عليك أيها المسلم أن تؤدي صلواتك كما أمر الله ورسوله بها وكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فمن أهم شروط الصلاة شروط إقامة الصلاة أن يصليها المسلم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي وكما أمرنا أن نصلي بصلاته فقال صلوا كما رأيتموني أصلي فيتوجب على المسلم أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم فيها وكيف كان ركوعه وسجوده وجلوسه وكيف كانت قراءته وكيف كانت أذكاره وإن أهم معاني إقامة الصلاة الخشوع في الصلاة وإن الخشوع علاقته بالقلب وأن العبادات والقربات عامة تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والإحسان ومحبة الله وخشيته والإنابة إليه قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى أن قال الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فقد جعل الله الفلاح مرتبطا بجملة أمور منها الخشوع في الصلاة والتذلل لله فيها وقال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى أن قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون إنه ثناء من الله عز وجل على المصلين وعلى المديمين والخاشعين في صلواتهم ما بعده ثناء ولكن هذه الصلاة التي أقاموها صلاة ذات صفات خاصة صلاة تامة كاملة صلاة خاشعة في هيئة دائمة ومحافظة شاملة إنها صفات وعناصر إذا حصل فيها خلل أو نقص فقد حصل في صلاة العبد نقص بقدر ذلك القصور بل قد يتحول الوعد إلى الوعيد والأجر إلى الوزر وينقلب الثواب إلى عقاب قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إن روح الصلاة يا عباد الله إن روح الصلاة ولبها وإن روح الصلاة ولبها ومخها هو الخشوع وحضور القلب أثناءها وإن الصلاة بلا خشوع صلاة الكسالى الذين ذمهم الله عز وجل فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهذه الأنواع من الصلاة كالجثة الحامدة لا روح فيها والخشوع المطلوب حالة في القلب تنبع من أعماقه مهابة الله ورهبته وتوقيره وتنتج تواضعا في النفس أمام الجبار جل وعلا وإذا خشى قلب المسلم حصل له الإحسان المطلوب في العبادات وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الإحسان قال فأخبرني عن الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا تصور المسلم في صلاته أنه يرى الله عز وجل فهذا لا شك أنه أعلى درجات الخشوع الذي يجعل صلاته في غاية من الصحة والكمال وإن لم يكن كذلك فليتصور العابد المصلي أن الله يراه حين يقوم وحين يتقلب في الساجدين وهذا التصور المبارك يا عباد الله يضفي على المسلم بركة فيتوجه إلى بارئه بقلبه وتخشع أعضاؤه كلها وتسكن في هيبة ووقار وسكينة فيخشع السمع والبصر والوجه والجبين وسائر الحواس فإذا سكن القلب وخشع خشعت الجوارح كلها فلا حركة ولا كلام إلا الحركة المطلوبة ولا الكلام إلا الكلام المطلوب وهو المناجاة مع خالق الأرض والسماوات ولذا كان من دعاء استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان من بعض دعاء استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين والحنيف كما فسره أهل اللغة والشرع هو أن يعرض بوجهه ونفسه أن, ان يعرض وجهه ونفسه عن كل ما سوى الله عز وجل في جميع عباداته. ففيه إشارة إلى أن هذه الصلاة ينبغي أن تكون صارفة للعبد عن كل ما سوى الله، وتكون خالصة لوجهه في التدبر والتلذذ في المناجات. وكان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. عباد الله، إذا قام المسلم يصلي فإنه يناجي ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. فإذا استشعر المسلم في قيامه أو في حركات الصلاة كلها أنه قائم أمام خالقه العليم الخبير، عظمت رغبته في مناجاته، واشتد طلبه للخير من ربه، واستقر في جنانه عظمة الله وجلاله، وامتلأ قلبه بالخوف، فأقبل على صلاته بكل حواسه وجوارحه، ولم يشتغل بسوى صلاته. روي عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فقال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر. القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. قال: وكان العلماء إذا قال مجاهد أو أحد من التابعين أن علماء قال العلماء، فيعنون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن أن يشد نظره، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدث نفسه بشيء، أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا ما دام في الصلاة. بالخشوع الحق يا عباد الله يكون المصلون مخبتين لربهم، منكسرين لعظمته، خاضعين لكبريائه. قال الله تعالى بعدما ذكر عددا من الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الخشوع يا عباد الله يتفاوت في القلوب بحسب تفاوت الإيمان وبحسب معرفتها لمن خشعت له. فكلما كان إيمان المسلم قويا بربه وبأسمائه وصفاته، وأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المرتجى وإليه المآب، كلما كان إيمانه قويا بربه على هذه الصفات كلها، كان قلبه أخشع لربه وأوجل لله رب العالمين. ثم إذا قام يتلو كتاب الله ففكر وتدبر في معانيه زاده إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وعلى قدر هذا التفاوت في الخشوع يكون تفاضل صلوات الناس في القبول والثواب. عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن فكان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدهر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، يعني على قدر خشوعه وعدم خشوعه في الصلاة. إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها: تسعها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولما كان الخشوع من أهم صفات إقامة الصلاة التي أمر الله بها المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون في قبلة المصلي شيء يشغله عن الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة، والقرام ستر رقيق من صوف ذو ألوان مختلفة. كان قرام لعائشة سترت بها جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. ولأجل طلب الخشوع يا عباد الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان جائعا جوعا يشغله عن الصلاة، أمره أن يأكل ويشرب، ويجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، الجماعة التي هي واجبة على المصلي. وكذلك من كان بحاجة إلى قضاء حاجته من البول والبراز. روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والبراز. فإن الجائع والحاقن لا يحصل منهما الخشوع المطلوب في الصلاة. ولأجل طلب الخشوع في الصلاة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة الظهر من أول وقتها في الحر الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. عباد الله، من أهم مظاهر الخشوع في الصلاة أن يطمئن المسلم في صلاته، ويعقل في كل حركة وسكون ما يقرأ ويذكر به الله عز وجل. فإذا قال الله أكبر ودخل في صلاته بتكبيرة الإحرام، فليستشعر عظمة الله وكبرياءه، وليضع من نفسه إن كانت نفسه تجد كبرا وغرورا، ويرغمها على التواضع لله. وإذا قرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإذا قرأ الحمد لله رب العالمين، فليشعر شعورا عميقا من قلبه أن جميع النعم من الصحة والمال والأولاد وغيرها من الله الكريم، ليس للإنسان فيه يد ولا رجل ولا أي تصرف. فلا يكون مثل قارون الباغي الذي أوتي من أموال الدنيا شيئا كثيرا فقال مفتخرا متبخترا: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا قرأ الرحمن الرحيم، فليشعر رحمة الله وفضله على عباده، ولا ييأس من روح الله مهما فرط في جنب الله. فإذا قرأ مالك يوم الدين، فليتصور معنى يوم الدين، وماذا تكون فيه من الأحوال والأهوال والمواقف، وأنه يحاسب فيه بكل أعماله صغيرة وكبيرة، ويجازى بكل صغير وكبير. وكذلك في كل ما يقرأ ويذكر، إذا تدبر معانيه زاده إيمانا ويقينا، زاده ايمانا ويقينا وصفى قلبه من ادران الشرك واعمال الكفر والنفاق والرياء وخرج كل يوم من ذنوبه طاهرا نقيا. هذه الصلاة يا أيها المسلمون هذه هي الصلاة التي أرادها الله عز وجل من عباده المؤمنين، وهذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة الخاشعة هي التي تعطي المسلم طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا صلواتكم وحافظوا عليها بآدابها التي أمر الله بها ورسوله، واخشعوا في صلاتكم واستعيذوا بالله من قلب لا يخشى، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وبالخشوع يجد المسلم حلاوة الصلاة وطلاوة الذكر، ويكون نشيطا في صلاته غير كسلان. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد عرف المؤمنون أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، لأنهم كانوا إذا قاموا كسالى. وإن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. معاشر المسلمين، يذكر أهل العلم بالكتاب والسنة وجوها كثيرة يحصل بها الخشوع في الصلاة. من هذه الوجوه الاجتهاد في تفريغ القلب للعبادة وإرغام النفس على الانصراف أما سوى الصلاة، ويقوى ذلك ويضعف بحسب قوة الإيمان بالله والتذكر بيوم الآخرة والتدبر في الوعد والوعيد. ومن هذه الوجوه التدبر والتفهم لما تشتمل عليه الصلاة من قراءة وذكر ومناجات، ومنها الاجتهاد بدفع الخواطر النفسية والبعد عن الصوارف الشاغلة. وهذه الصوارف نوعان: صوارف ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر فيكون من إزالة ما يكون يشغل المصلي، وهذه أيضا تعالج باقتراب المصلي من سترته، والسترة واجبة لكل مسلم، ونظره إلى موضع سجوده، والابتعاد عن الصلاة في المواضع المزخرفة والمنقوشة وكل شيء يلفت نظره إلى غير الصلاة. والنوع الثاني من الصوارف باطنة، وهي من تشعب الفكر في هموم الدنيا وانشغال الذهن بأودية الحياة، ومعالجة ذلك تحصل بشدة الشعور إلى أن العبد قائم أمام ربه يناجي ربه، يفكر في عظمة الرب في القلب وهيبته في النفس. نعم أيها المؤمنون، قال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكم من مصل لم يشرب الخمر ولم يسكر، ولكنه هو لا يعلم في صلاته ما يقول، قد أسكرته الدنيا بهمومها وشغلته بشهواتها وزخارفها. فاتقوا الله رحمكم الله، وأحسنوا أداء صلاتكم، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا على أذكارها بتدبر وتفهم، وأحسنوا مناجاة ربكم تفلحوا. رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين، وحسن العبادة، وكان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم صلوا وسلموا على أفضل الخلق نبيكم ورسولكم محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة خلفائه البررة الأعلام أبي بكر عمر عثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل، وعنا ما هم برحمتك وفضلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووفق قادتهم ووفق قادة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، واجمع كلمة المسلمين على الحق، ووحد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وعصمنا من كل سوء وفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.